على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 101 المرتبطة بشرطية القدرة على التسليم، تسليم العوضين، من شرائط صحة البيع القدرة على تسليم العوضين. بينا نص أو ثلث أو ربع المسألة وبقي الباقي، لكن بما أن الفترة أسبوع كان تعطيل فلا بأس بتكرار ذلك الذي ذكرناه حتى نستذكره ثم نتعرض إلى بقية المسألة. المسألة هكذا كانت، أنه يشترط، الطبيعي هي مسألة 101 كانت تشتمل على أحكام 5. الحكم الأول يشترط القدرة على التسليم، العبارة هم ما تقرأ لك إياها، يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الجمل، الشارد أو الطير، الطائر أو السمك المرسل في المأزق. إحنا سب هذه النقطة كنا، والمهمة هي هذه النقطة الأولى، الحكي الذي موجود في المسألة هو في هذه النقطة. الحكم الأول قلنا المسألة تشتمل على نقاط 5. النقطة الأولية تشترط القدرة على التسليم، وما هو تسليم العوضين في صحة البيع، وما هو الدليل على ذلك. يمكن في هذا المجال ذكر مجموعة من الأدلة، لكن قبل ما نذكر الأدلة قلنا نبين مطلبين جانبيين. المطلب الأول هو أن القدرة على التسليم نلحظها كشرط من شرائط العوضين أو كشرط من شرائط المتعاقدين. كيف من شرائط؟ ذاك هو واضح من شرائط العوضين، يعني يشترط في العوضين أن يكون، أن تكون هناك قدرة على تسليمهما. وأما في المتعاقدين كيف تكون القدرة شرط؟ يعني بمعنى يلزم أن لا يكون المتعاقدان عاجزين عن التسليم. إذن يمكن عد القدرة من شرائط العوضين، ويمكن عده هكذا ذكرنا من شرائط المتعاقدين، لكن الأنسب ياهو إن عدها شرط من الشرائط العوضين دون المتعاقدين. ليش؟ وبينا النقطة، قلنا لأن العاقد إذا كان عاجزا عن تسليم الشيء مثل طير أو طار، تدري وطار شنو معناه؟ بعد تقدر شنو تلزمه؟ هذا قد يقال مع العجز عن عجز الشخص، عجز البائع عن تسليمه يخرج عن كونه مالا، قد هكذا يقال، قد هكذا يقال. فإذا لم يكن مالا فحينئذ القدرة تكون، فيلزم زوال شرط المالية، لأن من أحد شرائط صحة البيع مالية العوضين. فسوف غير المقدور على تسليمه يخرج بشرط آخر وهو مالية العوضين قبل أن تصل النوبة إلى القدرة على التسليم. ونحن المفروض نريد نعد القدرة على التسليم شرط ومالية العوضين شرط. إذا تريد تعد كل واحد شرط يكون تأخذ القدرة كشرط في العوضين لا في المتعاقدين وإلا يلزم ألا يكونا مالين، يعني العوضان يلزم ألا يكونا مالين، وبالتالي يخرج المورد غير المقدور باعتبار المالية. وماكو حاجة بعد إلى ذكر شرط القدرة على التسليم. فلما نعيد شرط القدرة على التسليم في مقابل شرطية مالية العوضين، هذا معناه يكون القدرة نعيدها من شرائط العوضين دون أن تكون من شرائط متعاقدة. زين، هذا الأمر الأول الذي بيناه فيما قضية جانبية يعني فنية مو مهمة، لكن أكو بعض النكات جميلة لا بأس بالالتفات للالتفات إليها. القضية الثانية، قلنا قضيتين نبينهن وندخل في صلب الموضوع. القضية الثانية، قد يستدل على اعتبار القدرة على التسليم بالإجماع، ويمكن أن يقال إن الإجماع في المقام لو سلمنا تحققه بمعنى الاتفاق ومو بعيد، ومو بعيد أكو اتفاق صدق وماكو مخالف، حتى افترض شنو سلار وابن الجنيد، يمكن هكذا يقال. رغم هذا ما يصح التمسك بالإجماع. لماذا؟ إذ توجد مدارك متعددة في المسألة سوف نذكرها، ويحتمل أن مستند المجمعين أحد هذه المدارك التي سوف نذكرها، وبذلك لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم، عن موافقة المعصوم، فإن حجية الإجماع هي باعتبار كاشفيته عن رأي المعصوم. وفي المقام ما دام يحتمل وجود مدارك أخرى الذي راح نذكرها، الكاشفية سوف لا تثبت، فلا يكون للإجماع قيمة بما هو إجماع. نعم يساعدنا على طمأنينة النفس يعني للفقيه، قضية ثانية، أما كدليل بعد ما يمكن ذكره. فإذا الإجماع لا موجب لذكره خلافا لمذاق بعض مثل الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم جعل أحد الأدلة، بل أول الأدلة لعله جعله هو الإجماع. سأنهم عبارته ما أدري مسجلها في هذا المجال أو لا، على أي حال فالمقصود الإجماع لا وجه للتمسك به بعد ما ذكرنا. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة لمن؟ إلى الأمرين الجانبيين. والآن راح ندخل في صلب الموضوع. قد يستدل بالأدلة التالية على شرطية. الأول، حديث نهى النبي عن بيع الغرر. هذا أول ما دخلنا الحوزة سمعنا به، وبقى ويانا يصاحبنا، وذن الأشياء الذي تبقى وتصاحب طالب العلم قد هي مرور الزمن قد يجعل لها قيمة في نفسية طالب العلم، لكن بعدين لمن يتقدم لا يلاحظ الأمر ليس كذلك. على أي حال، هذا الحديث قد يتمسك به ويقال إذا لم تكن هناك قدرة على التسليم فهذا البيع يصدق عليه بيع غرري، وقد نهى النبي عن الغرر أو بيع الغرار. فكيف الجواب؟ هذا الدليل، الدليل الأول. واذكرنا فيما سبق أن هذا الدليل قابل للمناقشة سندان ودلالتان. أما سندان باعتبار أن الذي رواه هو الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا، مو في كتاب الفقيه. في طبيعي لما نقول لا في الفقيه راح تقل القيمة. ففي عيون أخبار الرضا، والذي ذكرها مات بسند الرواية ينقلها عن الإمام الحسين أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تكلم أو خطأ بخطوة في ضمنها نهي عن الغرر. إيه لكن من الذي قاعد ينقل عن الإمام الحسين السند؟ السند قلنا على أنه ثلاث أسانيد يذكر كلها مجاهيل. الشيخ الصدوق إلى الإمام الحسين كلها مجاهيل. يلا شلون حينئذ تقدر تعتمد على مثل هذا الخبر في الوسائل؟ قلنا هيك ورد هو. وقد نهى طبيعي نقله قال وفي العيون. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. ينقل عن العيون جزء 17 قلنا من الوسائل صفحة 448 الباب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث رقم 3. إذا رجعنا إلى العيون وجدنا الشيخ الصدوق ينقل بأسانيد تنتهي إلى الإمام الحسين عليه السلام. خطبنا أمير المؤمنين، هذا كله ترى بيناه فيما سبق، لكن نريد نستعيده يا أخي ونهيئ الذهن إلى محاضرتنا الجديدة إن شاء الله. خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال سيأتي على الناس زمان عظوظ يعظ المؤمن على ما في يده. بعد ايش قال؟ خلي نقاط. وسيأتي زمان يقدم فيه يقدم فيه على الأشرار وينسى فيه الأخير. صار عبارة شلون بعد ما أدري شلون صايرة هذه. ويبايع المضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله الشاهد احنا هنا أسف هكذا أولي ما نشغل به انت بعدين لاحظة شلون في العيون عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن الشاهد هنا العيون الجزء الأول صفحة 50. وذكر ثلاث أسانيد يا أخي كلهم مجاهيل ما سامعين بيهم في الفقه. يعني لما الرواة الذي في الفقه نعرف جملة من عندهم فلان وفلان وفلان وفلان، لكن ذولا لا. فإذا الاعتماد على هذا الخبر مشكل إلا على الطريقة الجواهرية أو الأنصارية. شنو الطريقة الجواهرية؟ الإعلام وما أدري شلون والسهولة والنفس الطيبة العفو. لا لا تقول إعلام ولا تقول هذا، أستغفر الله. النفس الطيبة ما ليكون النفس الطيبة هم بمدلول سلبي، لا لا ليس غرضي. لأن أكو بعضهم يسرع يتقبل وبعضهم لا ينقنق مثل ما ينقنق السياهل أحسن ينقنق يتقبل بسرعة. شوف صاحب الجواهر إيش قال في الجزء 22 صفحة 386 إيش قال؟ المشهور المعتبر المتلقى بالقبول. ياهو يعني المشهور هو هذا الخبر السراح يقوله، يعني يدل المشهور الخبر المشهور المعتبر المتلقى بالقبول، بل إنه قد أجمع عليه المؤلف والمخالف القائل بحجية الخبر وغيره كالسيد المرتضى وابنيه زهرة وإدريس. جواهر جزء 22 قلنا صفحة 386 هذا يريد يقول هذا خبر مجمع عليه. اسكت بعد لا تحكي أبدا، يعني خلى كمامة مو مثل هاي الكمامة، يا ريت مثل هاي أقدر أنزلها كمامة قوية. خلانا شنو صاحب الجواهر على الأفواه الذي مؤلف ومخالف وكلهم أجمعوا على هاي الطريقة. بعد الخبر السند ما يحتاج، هاي طريقة تنتخب لنفسك طريقة هيك طريقة يوذيك الطريقة طريقة النقنق تقوم تنقنق بالسند، أو على طريقة الشيخ الأنصاري الذي قريبة من طريقة صاحب الجواهر. طبيعي هذا قلنا بالمكاسب لكن بالرسائل مو هيك طريقته. حيث قال واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. إرسال هو هذا الخبر، هاي شوي عادني هذه نغمة ليست عالية بتلك الشيء ذلك الشكل، لا لا، وإنما متوسطة أو منخفضة. في المكاسب رقم التسلسل 17 صفحة 176، هذا كله بيناه يا أخي الحزين. خلاصة إذن حديث نهى النبي عن بيع الغرر سندا محل إشكال، وأما دلالتان فيرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أولا يرد عليه أن الوارد نهى النبي عن بيع الغرر، هذا باحتمالات ثلاثة. يحتمل الغرر بمعنى الخطر، مخاطرة، مجازفة بالمال، هذا الذي يفيدنا، هذا الذي ما يفيدنا في محل كلامنا. لكن يوجد احتمالان آخران، أن يكون بمعنى الخديعة، وأن يكون هذا النهي نهي سلطاني حكومتي، يعني صدر النبي صلى الله عليه وآله حفظا للبلاد وللقضايا التجارية في مجال الاقتصاد، حفظا لذلك صدر هذا النهي. وبناء على هذا الاحتمال الثالث يصير النهي نهي تكليفي، على الثاني الخديعة يصير نهي تكليفي مضافا خديعة ما عندنا بس تكليفي يصير، وإحنا نريد نثبت بطلان ما نريد نثبت الحرمة التكليفية، فهذا على الاحتمالين الآخرين راح تثبت الحرمة التكليفية لا أكثر، فما ينفعنا. على أي حال الحديث مردد بين احتمالات ثلاثة، بعضها نافع وبعضها ليس بنافع فيسقط عن الاعتبار. هذا أولا يرد عليه، وثانيا يرد عليه ما أشرنا إليه أيضا سابقا إنه أخص من المدعى. ليش؟ لأنه إذا فرضنا أنا أشتري العبد الآبق بهدف عتقه، أي غرر، أنا أريد أعتق عبد، وهذا همزين سعره إيه منخفض، إيه ما دام شارد سعره منخفض فأشتري وأعتقه، أو دار مغصوبة أشتريها ما يمكن تسليمها تسلمها وأوقفها عليمن على الغاصبين، أي الغاصبين كانوا فقرة خطية لأجل فقرهم هم غصبوا البيت، فأنا أشتري البيت وصحيح ما أقدر أستلمه لكن أوقف عليهم وعلى ذراريهم. وبعد حينئذ في مثل هذه الحالة بناء عليه ما راح يثبت الغرر، إذن هذا الدليل أن النبي عن بيع الغرر لا ينفع، أخص من المدعى، لا ينفع في جميع مواردي عدم القدرة على التسليم. والرد الثالث الذي ذكرناه، إذا اشترطنا الخيار فلا إشكال حينئذ بأن أنا أشتري هذا الشيء، أشتري العبد الآبق وأقول له علما للبايع أشتريه منك صحيح بشرط أن يكون لي الخيار إلى سنة، وأنا راح أندعي بك يا الله بك يا الله بل كي يرجع العبد، فإن رجع فبها ونعمت، وإن لم يرجع خلال سنة لي حق الفسخ، غرر بعد يلزم؟ ما راح يلزم غرر. فهذا الدليل إذن أخص من المدعى ولا يتم في جميع موارد الغرار. إذن حديثنا عن النبي عن بيع الغرار مقابل للمناقشة سندان بما ذكرنا ودلالتان بمناقشات ثلاث، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ما ذكره الشيخ النائيني، هذا كله قاعد أقول تقدم عدنا من أنه ايش قال الشيخ النائيني، قال إذا ليس مقدورا على تسليمه ليس له مالية، وشرط صحة البيع أن يكون مالا، هيك قال. وناقشناه أيضا بمناقشات ثلاث، المناقشة الأولية قلنا إن اعتبار المالية في المبيع في عوضي المبيع أول الكلام، أول الكلام يا أخي العزيز. قلت إذا شفت أنا فرد ورقة عند إنسان، ما أدري فرد واحد، ورقة قديمة، ها هاي خط والدي بيها، خط والدي عزيز عندي يصير، أما عند الآخرين ليس بعزيز. صورة والدي هواي عتيقة صايرة صفرة مكسرة عدي عزيزة، هاي ما لها مالية هذه، وانا يشتريها ما تقول لي، بس أنا أشتريها، أنا وحدي أشتريها ما تصير ما. فإذا أريد أن أشتريها الورقة أو الصورة أقول له أعطيك يا أبو 10 فلوس، يلا 10 فلوس. هاي زمان العصملي 5 فلوس كانوا 10 فلوس، يعني هذا البيع باطل. شكوا بي بيع صحيح ويقدم عليه العقلاء. فأولا من قال على أن المالية شرط في العوضين؟ وثانيا نقول دعوى أن المالية تدور مدار القدرة على التصرف في الشيء أول الكلام. قطعة الذهب أقول لك هاي القلادة إذا وقعت في المحيط الأطلسي أو الهادي قلادة مال ملكة فلان، إيه ما أدري لا تجيب اسمها إزا، وما نقدر نجيبها هذه. أقول لك هاي مو مال، إذن الآن مو مال، ولا يقدم فرد واحد غواص أو هذا إذا يتمكن نقول له هاي مو مال، ذهبت المالية. أي شنو هالحج بعدم القدرة تزول المالية؟ هذه أول الكلام. هذا ثانيا. وثالثا قلنا افترض على أنه لا يمكن تسلمه، لكن فيه آثار أخرى، وهو مثل ما قلنا العتق أو الوقف أو ما شاكل ذلك، فإن هذه آثار يمكن أن تترتب رغم عدم القدرة على التسليم، وبها تتحقق المالية. هذا همات شنو انتهينا الآن من الدليل الثاني. الدليل الثالث، هذا كله تكرار لما سبق لا تغفل. الدليل الثالث إن المعاملة مع عدم القدرة على التسليم سفهية، ويشترط في صحة المعاملة ألا تكون سفهية. ويرده أولا ثانيا ثالثا. أولا إذا فرض أنه يمكن الاستفادة بالعتق أو بالوقف، فما راح يصير سفهية، فهذا الدليل أخص من المدعى. اثنين، افترض سفهية، المعاملة الباطلة معاملة السفيه لا المعاملة السفهية. هاي بعض مرات واحد يقرأ فرد شيء أو بعدين ما أدري المطلب ما يلزم واحد زين بالإيد، هذا كثير ما يصير يا أخي العزيز. والموفق هو الله عز وجل. فالباطل معاملة السفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أما إذا شخص عاقل صدرت منه فرد مرة صار بناءه معاملة سفهية لسبب وآخر، هل أنه نقول هذه منهية وباطلة؟ هذه أول الكلام. هذا همات شنو؟ اثنين. وثالثا إن بذل المال القليل في مقابل الشيء الكثير قلادة. اي مال ملكة ما أدري منه ايش قد تسوى، اشتريتها أنا بيمن قلت له اشتريها من عدك بش قد بدينار واحد، يلا هذا شفاه، هذا مو شفاه، دينار واحد في مقابل هاي القلادة المحترمة الذي هي بالملايين ليست معاملة سفهية. فحتى لو سلمنا المعاملة السفهية باطلة، لا خصوص معاملة السفيه، لا خصوص معاملة السفيه، هنا نقول المعاملة ليست سفهية لأن يبذل شيء قليل في مقابل الشيء الكثير فليست سفهية. فالدليل إذن المذكور أخص من المدعى. هذا كله ذكرناه فيما سبق، راح ندخل هسه الآن في محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى. الدليل الرابع، إن بذل المال في مقابل ما لا يقدر على تسلمه وقبضه أكل للمال بالباطل. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يلا هذا الدعاية محاضرتنا جديدة، الدليل الرابع. هذا نظرك بعد شنو؟ أول ما واحد يسمعه يقول إيه صدق، هو هذا إذا ما يمكن تسليمه وتسلما، عبد وشارد، طير وطار، وقلاده وصارت في المحيط الأطلسي. هذا أكل مال بالباطل هذا. ويرده أولا وثانيا. أولا، من المحتمل أن يكون المقصود لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل يحتمل أن يكون المقصود بالباطل، يعني بالأسباب الباطلة. الأسباب الباطلة، أسباب باطلة شنو هي؟ تبيع المال مثلا من خلال الربا، من خلال الغش، من خلال المعاملات المحرمة. أكو عندنا معاملات محرمة، فنهي عن البيع بالأسباب الباطلة، لا أن هذا المقصود منه. النهي عن الأكل هي المعاملة باطلة، لا، بالأسباب الباطلة. ومن المعلوم السبب في موردنا ليس سببا باطلا، لأن أنا قاعد أحصل هذا الشيء الذي لا يقدر على تسليمه لا من خلال القمار والمقامرة حتى يقال سبب باطل، لا من خلال السرقة حتى يقال هذا سبب باطل، لا من خلال الغش والخديعة حتى يقال سبب باطل، أو بل من خلال أنه في الحقيقة شراء بيع. هو يقول للبائع: تريد يلا أبيع لك إياها، يلا ما ملزم أنت، بيع شرعي. فهذا ليس بيعا بالأسباب الباطلة. ونحن أفرض لا نجزم بأن المقصود لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل لا نجزم أن المقصود هو هذا، يعني بالأسباب الباطلة، يعني المعاملة الباطلة نحتمل. بس يبقى هذا احتمال، هذا احتمال. يحتمل أن يراد بالأسباب الباطلة، يحتمل أن يكون المقصود المعاملة الباطلة. الباطلة تكون صفة علما للمعاملة لا صفة للسبب. يكفينا الاحتمال، تصير مجمل الآية الكريمة، ومعه لا يمكن التمسك بها في المقام لإثبات بطلان المعاملة في موردنا الذي سبب صحيح وهو البيع. لكن قد يعد هذا البيع قد يعد مثلا بيعا باطلا، لكن هو ليس بسبب باطل، فهذا حينئذ لا يكون مشمولا للآية الكريمة. مضافا إلى ذلك رثاني هذا، وثانيا هذا أخص من المدعى، لا يتم في جميع موارد عدم القدرة على التسليم، كما إذا فرض على أنه الشخص اشترى الشيء، العبد الآبق، بهدف عتقه كما قلنا، بهدف عتقه، أو الدار المغصوبة بهدف وقفها على الغاصبين. هذا ليست معاملة باطلة. هذه لا تقول لي هذا قاعد تطي فلوسك في الهواء، انت قاعد تدير تذب فلوسك، تطرح فلوسك في البحر في الهواء، هذا اكل مال بالباطل. هذا هي معاملة باطلة هذه. لا يقال ذلك، لا يقال، لانه انا بالتالي راح احصل شيء، احصل عتق العبد، بذمتي راح تبرأ، او على انه وقف راح يصير هذه الدار على، وراح احصل ثواب حينئذ. فالمعاملة ليست باطلة في مثل هذه الحالات. فهذا الدليل إذن كبقية الأدلة أخص من المدعى. هذا بالنسبة إلى الدليل الرابع. بقية الأدلة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى